السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات، الله يبارك فيكم، جزاكم خير. بالنسبة للأخوات اللي أرسلوا لي رسالة عبر الملتقى، مشكلة الرد على الرسائل ليست، يعني ليس هناك قدرة على الرد على الرسائل لعدم وجودها في الملتقى. فمن أرادت أن يعني ترسل إلي ترسل بالبريد الإلكتروني، أفضل كي أجيبها، لأنه وصلتني رسالة من أحد الأخوات الفاضلات معنا في الدرس، فلعلها ترسل إن شاء الله في البريد. أنا أرسل البريد الآن الإلكتروني إذا أرادت أن يعني أن تراسلني هناك، لأنه الملتقى يمنع الرد على الرسائل. هذا هو البريد الإلكتروني. طيب، نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. وقبل الدرس أعتذر عن الأسبوع الماضي، كان عندي وعكة صحية، والحمد لله الآن الأمور طيبة يا رب لك الحمد. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله يا أخوات. الصوت واضح يا اخوات ام لا؟ طيب، الحمد لله. طيب، جميل. نبدا درسنا على بركه الله تعالى، ونسال الله عز وجل ان يكتب هذا المجلس في موازين الحسنات الجميع، انه على كل شيء قدير. وقفنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. ووقفنا عند رقم 20، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نشاط الشيخ في درسه ويكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، فلا تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. في الحقيقة بعض الطلاب ما شاء الله يكون سببا في انتعاش الدرس، سواء في حضوره أو في حسن انصاته أو في طريقته أسئلته أو في مبادرته يعني للإجابة في تحضير الدروس. وكم من عالم اشتهر درسه بسبب أن طلابه كانوا بهذه الصفة، بل وبعض الطلاب يرفع من همة الشيخ يعني بانتباهه وجودة أسئلته ومشاركته. هناك طلاب وهم قليل يعني في طلب العلم، لأنه من يأتي إلى طلب العلم يأتي ومعه همة، لكن هناك بعض الطلاب يعني هداهم الله قد يصيب شيخه بالإحباط والبرود. ومع أن الشيخ ينبغي له ألا يتأثر، يعني ألا يتأثر بمثل يعني هذا النوع من الطلاب، وأن يحرص على أن يصبر عليه وأن يرتقي به، لأن هذا الطالب ما أتى إلى الدرس إلا بإذن الله تعالى ولديه من الإخلاص ما يدفعه إلى طلب العلم. لكن لأن العقول تتفاوت والأفهام تتفاوت وأيضا الهمم تتفاوت، فيكون هناك بعض طلاب العلم يحتاج إلى نوع من يعني التذكير ونوع من الصبر عليه. والشيخ بطبعه يكون مؤثرا في تلاميذه، لكن من طبع الإنسان أن يتأثر يعني من يكثر الجلوس معه، فلذلك بعض العلماء قد يتأثر بطلابه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، ولها آداب وشروط. أما الآداب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. أما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. والحقيقة هذه يعني تختلف باختلاف الشيخ. نحن لدينا في الدرس لا حاجة للكتابة لأنه الدرس مكتوب ولله الحمد مكتوب وهو موجود في ملف صوتي. لكن في قديم الزمان لم تكن هناك مذكرات تخرج للطلاب، فكان الطلاب هم الذين يكتبون ما يقوله الشيخ، ودائما معهم القلم ومعهم الأوراق والرقاع التي يكتبون فيها. أما الآن فالحمد لله الوسائل تطورت ولله الحمد، ويكفي أن يكون هناك تسجيل صوتي. فكيف إذا كان هناك تسجيل صوتي ودرس مكتوب؟ لا شك أن هذا يسهل على طالب العلم طلب العلم، لكن لا حجة للطالب ولا حجة للطالبة بعد ذلك، الدرس مكتوب وصوتيا موجود. وتتحقق الفائدة للطالب إذا تعرف على الطريقة المثلى لمتابعة شيخه. فبعض المشايخ مثلا يشرح في متن ولا يعطي طلابه مذكرة فيها شرحه، فهنا على الطلاب في هذه الحالة أن يتابعوا معه بالكتابة. أما إذا كان يخرج لهم مذكرة كما قلنا بشرحه، فالتنبه لكلامه ومتابعته أفضل من الكتابة. وكل شيخ وطريقته. وإن كان الأفضل أن يكون مصدر تثبيت المعلومة متعددا بأن يكون صوتيا ويكون مكتوبا، يعني بأن يخرج لهم مذكرة ويطالبهم بالمناقشة ومتابعة المكتوب. نحن نطالب بالمناقشة عن طريق الواجب الذي يوضع، ثم اختبار في آخر يعني في آخر هذه الدورة وفي آخر كل دورة مباركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى 22 التلقي من المبتدع. قال احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ولقد بلغ السلف مبلغا في التحذير من المبتدعة، فكانوا رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، بل يحذر من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. وكان منهم من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، ومنهم من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. بل كانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن كيفية الاستواء. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحكيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر الشر. ولأن معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعامل. وقد كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. فإن كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر مبتدعة وبدعين. وأما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجد الثمار وألق الخشب في النار. والأمر في هجر المبتدع يبنى على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وعلى هذا تتنزل المشروعية كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظر. رواية المبتدع يعني رواية المبتدع للأحاديث النبوية، طبعا كثير من الأحاديث النبوية رواها من عندهم بدعة، ولذلك اختلف أهل العلم في قبول روايتهم وردها. وفي البخاري ومسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم روايات لبعض أهل البدع، بل بعضهم لديه بدعة يعني ليست صغيرة، لكن قال بعض أهل العلم من كانت بدعته صغرى تقبل روايته، ومن كانت كبرى مثل الرافضة فإنها ترد. ومنهم من ردها مطلقا مثل الإمام مالك. ومن أهل العلم من قال من كان يدعو إلى بدعته فترد روايته، ومن كان لا يدعو إلى بدعته فإن روايته تقبل. والقول الفصل في هذه المسألة فيه تفصيل، يعني لأنه بعض من يدعون أو بعض من يدعون إلى البدع ينزهون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن بدعهم فيقبلها أهل العلم، مثل عمران بن حطان الخارجي كان من رؤوس الخوارج، ومع ذلك روايته موجودة في صحيح البخاري، لأن عمران بن حطان لا يكذب والخوارج لا يكذبون، يعني من عقيدة الخوارج أنهم لا يكذبون، لأنهم يرون أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن كبائر الذنوب عندهم مكفرة. لكن من الرافضة الذين يستحلون الكذب فإنه لا يروى عنهم، لكن من فيه تشيع قليل من تشيع الزمان الأول بالذات قبل البخاري ومسلم فإنهم كانوا يروون عن بعضهم. فيعني ولله الحمد المنة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قد رواها بعض يعني أهل يعني في سندها بعض أهل البدع والعقائد الباطلة، إلا أنها منزهة عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم ثقة في ما ينقله من أحاديث. وأهل البدع يهجرون. ما المراد بهجران أهل البدع؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الابتعاد عنهم وترك محبتهم، وموالاتهم وترك محبتهم وموالاتهم، وأيضا ترك السلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. طبعا مع الفارق بين كعب بن مالك رضي الله عنه وبين أهل البدع، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هجر كعب بن مالك لأنه تخلف عن الغزو، فكيف بأهل البدع والخرافات الذين يؤثرون في الدين؟ فتأثير أهل الخرف وأهل البدع والخرافات أشد من تأثير من يرتكب كبائر الذنوب. ومع أننا نحذر من مصاحبة أهل المعاصي الذين يتشبثون بها وتظهر على أشكالهم، وننصح بأن يتخذ الصديق الصالح، فكيف بأهل البدع والخرافات الذين يغيرون الدين وربما يصلون بالمرء إلى الكفر بالله عز وجل. قال الشافعي، قال البيهقي عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال: وكان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهرا ببغضهم وهجرهم. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية في السنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال في الذي يشرب الخمر: قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لكنه ماذا قال في ذي الخويصرة؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، وفي رواية من الإسلام: كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وهؤلاء الخوارج طبعا من أهل البدع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: احذر. قال رابعا: آداب الزمالة. احذر قرين السوء، إذ إن الطبيعة نقالة، والطباع سراقة، والصاحب ساحب، والناس مجبولون على التشبه بعضهم ببعض، وعليه فتخير من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. فإن الصديق أقسام: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، أما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وهذا النوع يقول: عملة صعبة يعز الحصول عليها. وفي ذلك يقول هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخل، أرفع مؤنة التحفظ بينه بيني وبينه. والحقيقة أنه قضية الجليس واختيار الصديق واختيار الصاحب هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، وهي مشروع حياة. ولذلك يعني لا يستحب كثير من أهل العلم الإكثار من الأصدقاء، الإكثار من الأصدقاء لا يستحبونه. لماذا؟ لأنه الصديق الصالح الوفي النقي صاحب القلب التقي قليل، وعملة نادرة. ومن أكثر من الأصدقاء فسوف يكون من هؤلاء الأصدقاء من فيه طباع سيئة أو أخلاق سيئة مثلا، فقد يتأثر به. ولذلك يعني يستحب أن لا يكثر من الأصدقاء قدر الإمكان، لأنه صديق واحد صالح يحصل به تحقيق التقوى والمنفعة خير وأحب إلى الله عز وجل من ألف صديق فيهم الغث والسمين، فيهم الصالح والطالح. فإذا الصداقة في النوع وليست في الكثرة. لماذا؟ لأن الجليس يؤثر في من يجلس معه. لا يمكن للجليس إلا أن يخرج بأثر، لا يمكن إلا أن يخرج بأثر. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نحن إذا دخلنا إلى محلات الطيب لا نشم إلا رائحة طيبة، ولا نخرج إلا وقد طيبونا. فهم يقولون أنه لا بد أن تخرج بأثر. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالجلوس مع أهل الصلاح يخرج منه الإنسان بتقوى وبورع وبزيادة إيمان وبزيادة حسنات، ويكتب لهم هذا المجلس. لكن الصديق السيء لا يخرج منه أحيانا إلا بغيبة أو نميمة أو كلام بذيء، فأقل ما يعني فلا بد أن يخرج منه بأثر سيء. وأكثر الآثار السيئة من مجالسة السيئين هي في الخروج بسيئات. تأثير الجليس قد يصل إلى الدين، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالف. قال الله عز وجل في سورة الصافات، قال بعد أن تكلم أن تحدث سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وأنهم جالسون وأنهم يعني في نعيم دائم، قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني بدأوا يتكلمون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني تذكر أنه في الدنيا كان له صاحب، وهذا الصاحب يأمره بالشر، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني ما رأيكم أن نطلع على النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهو يحمد الله عز وجل على أن نجاه من تلك الصداقة، وأنه صاحب الصالحين، وأنه أصبح مآله إلى الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا نصيحة عظيمة اجعليها تاجا على رأسك. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. صحبة الصالحين تثمر صلاحا وهداية للقلب، وأعظمها ما كان في سبيل العلم، فصحبة العلم هي أفضل الصحبة. ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا فيما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل، يعني الله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. يعني هذه المجالس فيها تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد، وفيها سؤال ودعاء الله عز وجل. قال: وماذا يسألوني؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد الخطاب. انظروا إلى تأثير المجالس حتى على الشخص الذي يأتي وهو خطاب. فيهم فلان عبد الخطاب إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. يعني انظر إلى عظمة مجالس الخير سواء كانت في المساجد أو كانت في البيوت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. آمين. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. يعني هذا مجلس ذكر لله عز وجل، انظروا إلى أنهم اجتمعوا على العلم والذكر، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني كل مجلس فيه خير مثل هذا المجالس يتوفر فيه هذه المناقب الأربعة، ويكفي أن يذكرنا الله عز وجل في من عنده. ولذلك صحبة العلم والطلب لا تؤتي ثمارها إلا بمصاحبة أهل الصلاح ومن يحبون العلم. وأسوأ صحبة في الدنيا هي صحبة الشيطان وأعوانه، فإن الشيطان يغوي. يقول الله عز وجل في سورة النساء، تأملوا هذه الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه من آية 116 إلى آية 121، ارجعوا إليها في كتب التفسير وانظروا ماذا قال أهل التفسير عنها. هؤلاء الذين صاحبوا الشيطان وأطاعوه في الدنيا، ماذا سيقدم لهم الشيطان في الآخرة؟ استمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة إبراهيم آية 22، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني خلاص أن الآن كلهم في الآخرة، وقيل لهم اذهبوا إلى النار لأنكم أطعتم الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله عز وجل ذكر هذه الآية تحذيرا لنا من أن هذه عاقبة كل شخص ينجرف وراء الصحبة السيئة ويتأثر بكلامهم، فإنما هو يتأثر بكلام الشيطان، وأن هذه عاقبة كل شخص يطيع الشيطان، أن الشيطان سوف يتبرأ منه يوم القيامة. ويكفي أن الله عز وجل قال لنا في القرآن، قاعدة القرآن، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ومع ذلك فيأتينا أوقات نضعف فيها ويضعف فيها إيماننا ونطيع الشيطان. لكن ينبغي للمسلم دائما أن يتذكر هذه القواعد القرآنية وأن يرجع إليها، وكلما وسوس إليه الشيطان أن يستعيذ بالله عز وجل منه وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يجدد التوبة إليه كل حين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاكم خير جميعا. آمين. الله يجزاكم خير أخوات. وأذكر مرة أخرى بالنسبة للبريد الداخلي في الملتقى، أنه ما فيه قدرة على الرد، يكون بالبريد الإلكتروني المذكور فوق. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير، لا تنسون من دعواتكم. أنا عندي أشعة بكرة، لأن عندي أنا أورام في الكبد وأسفل في المستقيم، وعندي أشعة غدا، ولا تنسون من دعواتكم، فأنتم من مباركات إن شاء الله، والحمد لله على قضائه وقدره. وكما قالت لي إحدى الأخوات أنه الأورام أنها نعمة من الله عز وجل، وهي في الحقيقة نعمة، لكن متى يعني متى يشعر الإنسان أنها نعمة؟ إذا سلم أمره إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يحسن له البلاء ويحسن له العاقبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خير. تفضل يا أختنا. نأخذ لنا دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني خمس إذا كان هناك أسئلة. آمين. الله يجزاكم خير جميعا. أحسنتي، أنا كنت يعني أتحدث عن هذه القضية بشيء من الإجمال. نعم، يوجد من الأقارب في بعض المناطق من يكون على بدعة، وقد تكون بدعتهم مكثرة أحيانا، يعني قد يكون من الذين يتوسلون بالأولياء أو يتقرب بالقربان إليهم أو يدعو من غير الله عز وجل، وأحيانا يكون صاحب المعاصي مثلا، حتى صاحب المعاصي كيف يعني يتعامل معه؟ صاحب المعاصي أهون بكثير من أصحاب البدع. ونحن قلنا إن المجالسة أو المصادقة هي التي لا يحرص عليها الإنسان لأنه يتأثر، لكن مثل تعهده بالنصح ويعني والدعاء له بين الفينة والأخرى، هذه يعني لا بد منها لأنه قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتت إليه أسماء بنت أبي بكر، وكانت أمها قبل غير مسلمة وأتت إليها في المدينة ثم أسلمت بعد ذلك، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستقبل أمها وأن تحسن إليها. والله عز وجل ذكر في القرآن أيضا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام زار عمه أبا طالب وكان يتعاهد بالنصح والإرشاد، وأتى إليه حتى قبيل وفاته ودعاه يعني إلى الإسلام، لكن لا يكون جليسا، يعني لا يكون صاحبا وصديقا، يتخذ صاحبا وصديقا لأنه يؤثر في ذلك، لكن الجلوس معه ويعني التعاهد بالنصح والدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني من صلة الرحم، من صلة الرحم، ويجر عليها الإنسان. آمين. جزاكم الله خير جميعا وبارك فيكم. إن شاء الله بعد قليل تجدون الدرس هناك والواجب بإذن الله تعالى، بعد دقائق إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.